أخي في الهند أو في الصين أو في المغربي، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، مرحبا بحضراتكم في برنامجنا الحبيب الرقيق الرخراق الذي هو بعنوان نظرة النعيم. واسمحوا لي في هذه الحلقة أن يكون موضوعها وكنت أظنها لا تفرج. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يمدنا في هذا الموضوع بعلم من علمه وفقه من عنده، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. قولوا آمين أحبتي الكرام الفضلاء، لعل من بيننا رجل طاهر أو امرأة طاهرة مستجاب الدعوة. أحبتنا الأخيار الفضلاء، الحياة الدنيا لا تخلو من ابتلاء، فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي أقسم فقال: والذي نفس محمد بيده لا يقضي الله تعالى للمؤمن قضاء إلا وهو له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يتقلب في امتحانات شتى، والله تعالى له علينا عبادة في الضراء كما له علينا عبادة في السراء. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ثم يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة أتى البلاء صلب، وإن كان في دينه رقة أتى البلاء فيه رقة، ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض ولا ذنب عليه. نعم أيها المسلمون عباد الله، والابتلاء تارة الله تعالى يرفع العبد به درجات في الجنة، أقول أكرر، الابتلاء تارة يكون رفع للدرجات، الابتلاء تارة يكون رفعا للدرجات، وتارة يكون حطا للذنوب والموبقات. نعم، ففي أي الحالتين المؤمن والمؤمنة يجنون من وراء الابتلاء خيرا. ومعلوم أننا لو تأملنا أنبياء الله ورسل الله لرأينا أنبياء الله قد مسهم البلاء. الله تعالى قال للحبيب المصطفى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني يسعك أن تصبر يا رسول الله كما صبر أولو العزم من الرسل، فقد مروا في بوتقة الابتلاءات، لفتهم الابتلاءات فصبروا، فيسعك أن تصبر كما صبروا يا حبيب القلوب. ولا تستعجل لهم، يعني لا تستعجل بالدعاء على أمتك، فكل نبي كانت له دعوة مستجابة دعا بها على أمته، إلا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ما دعا علينا أبدا، بل هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: ما من نبي إلا كانت له دعوة مستجابة دعا بها على أمته، إلا أنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. والله أسأل أن يشفعه فينا في أول زمرة تدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم استجب وتقبل يا عزيز يا وهاب. بل إنني أريد أن أطير برقية من قناة الرحمة الفضائية، تلكم القناة المرموقة، وأقول يا أحبتي: ما من بلاء مر بأي إنسان في الدنيا إلا ومر البلاء بسيدنا وتاج رؤوسنا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. يعني لو نظرنا إلى بلاء الفقير الذي ابتلي بالجوع، النبي المصطفى كان يجوع كما يجوع الرجلان من أصحابه صلوات ربي وتسليماته عليه. والله يا مسلمون، دخل أنس بن مالك المسجد فوجد كل رجل من أهل الصفة يربط على بطنه حجرا، إلا الحبيب المصطفى كان يربط على بطنه حجرين، فالجوع الذي كان في بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم يربو على الجوع الذي في بطن أي صحابي من أهل الصفة مرتين صلوات ربي وتسليماته عليه. ولقد تقطع قلبي وأنا أقرأ عن حبيب القلوب في غزوة الخندق، خبزت فاطمة ابنته خبزة فأتت بقطعة وبكسرة من الخبزة وقدمتها لأبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها الحبيب المصطفى ولاكها في فمه وقال: هذا أول طعام يدخل جوف أبيك يا فاطمة منذ 3 أيام، صلى الله وسلم وبارك عليك يا حبيب القلوب يا رسول الله. إذا نظرت أيضا إلى من ابتلي بالمرض، أقول إن النبي المصطفى كان يمرض كما يمرض الرجلان من أصحابه، فكانوا إذا قالوا له: يا رسول الله، أنت توعك وعكا شديدا وتبتلى بالمرض كما يبتلى الرجلان منا، فكان الحبيب المصطفى يقول بالعبارة الواضحة: ذلك لأن لي أجران عند رب الأنام سبحانه وتعالى. انظروا إلى مجال فقد الولد، فقد النبي المصطفى ولده إبراهيم وكانت نفسه تقعقع بين يديه ودمعت عيناه، فكان يقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. إذا نظرنا في مجال فقد الزوجة، فقد النبي المصطفى زوجته في أحوج ما يكون لها صلوات ربي وتسليماته عليه. إذا نظرنا في مجال هزيمة القائد، لما خالف أصحاب رسول الله رسول الله فقال لهم: لا تتركوا الجبل ولو تخطفتنا الطير، إذا بهم لما وجدوا المشركين انكسروا لأول وهلة تركوا أماكنهم ونزلوا لجمع الغنائم، وكان خالد بن الوليد في هذا الوقت مشركا، التفت إلى أصحاب رسول الله وجدهم تركوا مواقعهم وانفلتوا لجمع الغنائم، فإذا به يصرخ صرخة مضرية على المشركين، فأقبلوا على أصحاب رسول الله فضربوهم، ففر أصحاب رسول الله إلى الجبل، والله تعالى قال لهم: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. ولكن في هذه الأثناء لما انفض أصحاب رسول الله عن رسول الله، هنا النبي المصطفى وقف بثبات الجبل الأشم بيقين في نصر الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكن المقصد والشاهد من هذا الكلام أن الابتلاءات كلها لفت سيد البريات صلى الله عليه وسلم، فما من بلاء مر بإنسان في الدنيا كلها إلا ومر بالحبيب المصطفى. لذا قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيا أهل البلاء، يا أهل البلاء، يا أهل الألم ويا أهل المرض، فليسعكم ما وسع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. إن الناظر في كتاب الله وفي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم يجد أن البلاء لا يدوم. إي والله، البلاء لا يدوم. بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولو تأملنا الشدائد التي مرت بأصحاب رسول الله، شدة مرت بهم فصبروا عليها فأتاهم الفرج من قبل الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، الشدائد لا تدوم. الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر. إذا رأيت الصحراء تمتد أمامك فاعلم أن وراءها رياض خضراء وأنهار جارية. بعد المرض شفاء، بعد الجوع شبع، بعد الهم والغم انفراجة وسعادة. البلاء لا يدوم يا مسلمون، وفي كل نفس نتنفسه 1000 فرج قريب. وإن الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليه كان يبث الأمل في قلوب أصحابه في أشد أوقات المحن وفي أشد أوقات الفتن. والله ما من بلاء مر إلا وكان سيدنا وتاج رؤوسنا ينادي على أصحابه فيقول: إن الله سيجعل لما ترون فرجا قريبا. أقول أكرر، كان الحبيب المصطفى إذا مر بأصحابه بلاء كان يبث الأمل في قلوبهم. انظروا إلى الخباب بن الأرت لما أقبل على رسول الله وكان متكئا عند الكعبة، قال: ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ ألا تدعو الله تعالى لنا؟ فكان النبي المصطفى متكئا فجلس، ثم قال لخباب بن الأرت: والذي نفس محمد بيده، لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوضع الميشار على مفرق رأسه فيحرك بين عظامه ولحمه وعصبه حتى يسقط شقين لا يرده عن دينه، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. بل إن الحبيب المصطفى هو الذي قال لأصحابه: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ لها ما زوي لي منها. إن ملك أمتي سيبلغ لها ما زوي لي منها. فالنبي المصطفى يبشر أمة الإسلام بأن الكرة لهم، وهي الأمة الباقية، وهي الأمة المنتصرة. لذا أنادي على أحبابي في مصرنا: توقعوا الخير من الله عز وجل في الأيام المقبلة. لا نريد من يكسر المجاديف، ولا نريد من يصيبنا بهزيمة نفسية، ولا نريد أن نسمع من يقول: نحن في نفق مظلم وسندخل في نفق أظلم منه. لا يا مسلمون، إن الله تعالى هو الذي قال، قال الله تباركت أسماؤه فيما يرويه العلامة الإمام البخاري ومسلم بسنديهما أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يقول رب العزة سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. في رواية أخرى قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله الخير، وإن ظن بي شرا فعليه الشر. فما الذي يكلفنا يا مسلمون؟ ما الذي يكلفنا أن نتوقع الخير من الله؟ أنا أريد أن أسمع من أخي الحبيب المسلم في مصرنا ما قاله النبي المصطفى لأصحابه: إن الله سيجعل ما ترون، إن الله سيجعل لما ترون فرجا قريبا. أريد الشاب المتفائل الذي يتوقع الخير من الله عز وجل، والله أنا أتوقع الخير لمصرنا وللعالم الإسلامي في الأيام المقبلة إن شاء الله. بعد أن انقشعت هذه الغمة عن بلادنا وعن مصرنا، عاد الناس يأرزون إلى المساجد كما تأرز الحية إلى جحرها. نعم، والفضائيات التي كانوا قد حرمونا منها وحرمونا أن نخاطب الناس ويخاطبوننا من فوق منابر الفضائيات، حرمت البيوت وبكى الناس لفراق هذه القنوات وتألمت قلوبهم، فما تعرفوا على الله إلا من خلال البرامج الإسلامية التي كانت تنطلق من فوق منابر الدعوة في هذه القنوات المباركة. ولكن لما انقشعت الغمة عادت المياه إلى مجاريها، وعادت القنوات تبث النور في المعمورة. وهنا أبشر: إذا انتشرت الدعوة إلى الله وانتشر القرآن والسنة، أبشروا فإن التقوى ستنتشر، إن التقوى ستنتشر في القلوب وتنتشر بين المسلمين رجالا ونساء وشبابا وشيبا وأطفالا. ولو عمت التقوى الناس قاطبة، إن الله تعالى يبشرنا بقوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكنني أخاطب أخي المتشائم، أقول له لا أريدك أن تكون تلميذا من تلاميذ الشيطان. سيقول لماذا؟ أقول لك لأن الله تعالى قال عن الشيطان، قال ربنا عن الشيطان: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، اسمعوا، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أتصدقون الله؟ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وأنا أريد من أخي الذي ما زال بعد هذه الأحداث وبعد هذه النقلة وبعد هذه التغييرات، إذا كان مقيما على ذنب، أقول له: ما تقدمه لدينك أن تكف عن الذنوب والمعاصي وتهاجر إلى علام الغيوب تباركت أسماؤه لتقدم لبنة من لبنات هذا المجتمع الذي نتوخى أن يرفع كلمة لا إله إلا الله، ونتوخى أن ينتشر الخير بين يديه. نعم أيها المسلمون عباد الله، فأنا لا أريد أبدا أن أرى بيننا مهزوما نفسيا، ولكن أريد الشاب المتفائل الذي إن وجد في مجتمع بث الأمل في قلوب إخوانه. نعم أيها المسلمون عباد الله. ثم ماذا؟ ثم نعلم بعد ذلك أن تفريج القروب له أسباب. يعني إذا كانت عندنا بعض الكروب وبعض الشدائد، الإسلام جعل لها أسباب أيها المسلمون عباد الله. من ضمن هذه الأسباب قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث التي وردت في كتب الصحاح: تعرف على الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة. وهذه رسالة لكل من يشاهدني في أمتي الحبيبة وفي أمتي العريقة. نعم، إذا كنا في رخاء ينبغي علينا أن نتعرف على رب الأرض والسماء في رخائنا. فإذا نزلت بنا شدة كان لنا عند الله تعالى من الرصيد ما بسببه يفرج ربنا سبحانه وتعالى عنا كروبنا. أقول أكرر يا مسلمون، مطلوب منا أن نتعرف على ربنا في الرخاء، حتى إذا ما نزلت بنا أزمات أخرجنا الله تعالى من أزماتنا ومن كروبنا كما تنسل الشعرة من العجين. نعم، إننا لو تأملنا في القرآن الكريم لرأينا نبيا من أنبياء ربنا ورسله من أولي العزم لما ضاق زرعا بقومه وخرج نبي الله يونس ابن متى بعد أن قال للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فما سمع أحد نداء نبي الله يونس، ولكنهم استمروا على إشراكهم. فإذا بنبي الله يونس يقول لهم: انتظروا 3 أيام وسيصب عليكم العذاب من الله تعالى صبا. وهم يعلمون أن النبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم، خرج ميمما وجهه إلى اليم، فلما ركب السفينة وكان ما كان من هياج البحر، فضرب أصحاب السفينة الأقلام فخرج القلم والسهم على نبي الله يونس، فقالوا: ينبغي أن تلقي بنفسك في اليم، فألقى بنفسه في اليم فالتقمه الحوت. هنا أحبتي الكرام، لم يفقد ثقته في الله، دخل بطن الحوت في ظلمات 3 فنادى على الحي الذي لا يموت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغفار فيه توحيد لله، وفيه تنزيه لله عن كل نقص، وإثبات الكمال لله، وفيه اعتراف بالذنب بين يدي الرب سبحانه وتعالى. فسمعت الملائكة صوت نبي الله يونس فقالوا: يا رب هذا صوت معروف في مكان لم يدعوك فيه إنس ولا جان. قال هذا عبد يونس. هذا عبد يونس لما خرج مغاضبا ولم يستأذني أمرت الحوت أن يلتقمه. قال يا رب عبدك يونس الذي كان في كل يوم يصعد لك منه عمل صالح، ألم أقل لكم يا أحبة الكرام تعرفوا على الله في الرخاء يعرفكم الله تعالى في الشدة؟ سبحان ربي العظيم. هنا قال الله تعالى ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الله الله، أمر الله الحوت أن يلفظه ونجاه الله تعالى من موت محقق. سبحان ربي العظيم، لما كان له عمل في الرخاء نجاه الله تعالى من هذه الشدة. ولكن انظروا إلى هذا الموقف، إلى هذا الموقف نفسه، مر بفرعون عليه من الله تعالى ما يستحقه، نظرا أنه لم يكن له رصيد من العمل الصالح في الرخاء. كان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان يقول ما علمت لكم من إله غيري. لما وقع في شدة وتعرض للغرق وقال في استعلاء واستكبار آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لم يسمع ربنا تبارك وتعالى له. قال الله تعالى له الآن وقد كفرت قبل، الآن الآن وقت المهلكة. قال الله تعالى له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نعم، وكان فرعون عبرة لكل من يعتبر، لم يكن له رصيد في الرخاء فلم يعرفه ربنا سبحانه وتعالى في شدته. فهذه رسالة لكل من يشاهدني ولكل من يسمعني، ابذلوا الأنفاس والحركات والسكنات واللفتات والفلتات في مرضاة الله جل وعلا، وكونوا على طاعة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم أيها المسلمون، فلتكن الصلاة وليكن النسك وليكن النوم واليقظة والمحيا والممات إكراما لوجه الله رب العالمين. فإن كنا بهذه المثابة أيها المسلمون عباد الله، فالله تعالى وعد الصالحين بقوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. أقول مليون مرة تعرفوا على ربكم في الرخاء وأدمنوا الاتصال برب الأرض والسماء، فإذا عنت لنا شدة والله سيخرجنا ربنا تبارك وتعالى منها كما تنسل الشعرة من العجين. نعم، بل انظروا إلى هؤلاء الثلاثة الذين ذكرنا النبي المصطفى بشأنهم، واسمعوا بمسامع قلوبكم أيها الشباب. ثلاثة من الشباب خرجوا يضربون في الأرض ويطرقون باب الرزاق ذي القوة المتين، خرجوا بالليل في الجبل لجمع الحطب، ولكن نزلت السيول فأرادوا أن يدخلوا غارا يحميهم من الماء الذي نزل من السماء. فلما دخلوا الغار سقطت صخرة فسدت فوهة الغار. لما عادوا إلى العالم، العالم قال لهم ابحثوا عن أعمال صالحة فعلتموها في الرخاء حتى يعرفكم الله تعالى في هذه الشدة وينجيكم من هذا الموت المحقق. الله الله الله، فبحث كل واحد منهم في رأسه عن عمل صالح تقرب به إلى العلي الأعلى سبحانه وتعالى. الأول توسل إلى الله تعالى بعفته فقال يا رب إنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فأتتني لتطلب مني 20 و100 دينار، فأبيت أن أعطيها 20 و100 دينار إلا إذا مكنتني من نفسها. فلما اقتربت منها كما يقترب الرجل من زوجته ارتعدت وقالت اتق الله ولا تفضلن الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها يا رب وكان هذا إكراما لوجهك وأعطيتها ما أرادت. اللهم إن كنت فعلت هذا إكراما لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فنظرا لهذا العمل الذي تعرف على الله به في الرخاء، الله تعالى أزاح الصخرة جزءا يسيرا لا يستطيعون أن يخرجوا من هذا الجزء اليسير. نعم، ولكن قدم الثاني وتوسل وقال: يا رب إنني كان عندي أجراء، أعطيت كل أجير أجره إلا رجل أبى أن يأخذ أجره، وكان أجره فرقا من أرز، فأخذت أجره فنميته في مالي، فأصبح ماله واد كبير من الأبقار والغنم والإبل. فأتاني ذات يوم يقول: عندي حاجة ومسغبة أحتاج فيها إلى هذا الفرق من الأرز، أعطني أجرتي. فقلت له: أجرتك هذا الواد الكبير من الإبل والبقر والغنم؟ فقال: يا عبد الله لا تهزأ بنا. قلت: والله لست بهازئ بك، خذه ولا تترك منه خطام بعير. فساق الوادي بأسره ولم يترك منه خطام بعير. اللهم إن كنت فعلت هذا إكراما لوجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة ولكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا من الغار. تقدم الشاب الثالث فقال: يا رب إنني كان لي أبوان شيخان كبيران، كنت لا أفضل نفسي ولا زوجتي ولا أبنائي عليهما. خرجت ذات يوم من أجل أن أبحث عن رزق فنأى بي طلب الشجر. كان معه الأغنام يبحث عن أشجار من أجل أن يطعم الأغنام، فذهب وأبعد المذهب، فانتظر أبواه أن يأتي فيقدم لهما نصيبهما من اللبن، ولكنه تأخر فنام الوالدان. يقول: فأتيت وحلبت لهما نصيبهما من اللبن، وأردت أن أقدم لهما نصيبهما من اللبن، وأبنائي يتضاغون تحت قدمي. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
الأخت الفاضلة نهلة من الشرقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بالأخت نهلة، أهلا وسهلا.
جزاك الله عنا خير الجزاء، بارك الله فيك وشرح الله صدرك ورفع الله قدرك.
وأنت كذلك يا أختنا الفاضلة.
الله يفرج الكرب عن جميع المكروبين يا رب.
اللهم أمين، اللهم أمين.
شيخنا، بداية أقول: من المحال دوام الحال، والبلاء مهما امتد وطال مداه، فلا بد من اليسر والراحة والفرج.
الله.
فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لكن الابتلاء قد يكون لتكفير سيئات المذنبين، أو لرفع درجات الصالحين،
الله،
أو لتمحيص الصابرين من الجازعين.
نعم.
فالابتلاء كله خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
الله.
والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
نعم.
فلا يظن من ابتلي أن الله لا يحبه، بل قد يكون الابتلاء هذا علامة على حب الله للعبد.
الله.
هل تعلمون أحدا أحب إلى الله من الأنبياء، ومع ذلك كانوا هم أشد الناس بلاء، لكنهم تحلوا بالرضا والصبر الذي هو شطر الإيمان، أنالوا الدرجات العلى عند الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله يا أخت نهلة، مداخلة قيمة تقطر العلم والفقه، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بك. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب طارق، يا أهلا وسهلا.
أهلا بك، إزيك يا أستاذنا؟
أكرمك الله.
جزاك الله خير على الحلقة الجميلة دي. وأنا بس نفسي أنوه لنقطة مهمة حضرتك أشرت ليها في موقعة أحد. يعني أنت حضرتك قلت يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم، بالرغم في هذه الموقعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وفي الصحابة اللي فيهم مجابين الدعوة، منهم سعد بن أبي وقاص اللي كان لما يرفع إليه مجاب الدعوة، وصحابة كرام، ومع ذلك في غزوة أحد انهزم المسلمين لأنهم لم يأخذوا بالسنة. فلابد إن إحنا كمسلمين في المرحلة دي لابد نتعلم على إن في حاجة اسمها فقه الواقع، وإن الواقع مهم جدا الأخذ بالأسباب، وإن إحنا لازم نتعلم إن في آلية تأخذ بالأسباب وعدم الانهزامية. صلاح الدين الأيوبي عندما أتى مصر وكانت مصر كانت الصليبيين حكموا المسجد الأقصى 90 سنة، وحتى عملوا المسجد الأقصى اسطبل خيل ويأسوا صلاح الدين وقالوا له ما فيش أمل. كان مصر فيها الفاطميين وفيها دجالين وفيها مشعوذين وفيها معاصي، ومع ذلك صلاح الدين الأيوبي ورجل كان سلفي اللي هم بيقولوا السلفية، صلاح الدين كان سلفي، استطاع صلاح الدين أن يلم شمل الأملة ويأخذ بالأسباب، وكان راجل إيجابي في التعامل مع الحدث ولم شم الأملة، واستطاعوا بفضل الله أن هم يحرروا المسجد الأقصى من الصليبيين. فإحنا أنا نفسي أن المسلمين في الفترة دي لا يعني لا يتركوا الأسباب، الأسباب مهمة جدا، وربنا علمنا في غزوة أحد أن الأسباب مهمة، مش معنى أن إحنا ناس عابدين أو طائعين أن إحنا نتلاشى في موضوع الأسباب، الأخذ بالأسباب وعمل آلية معينة في مواجهة الواقع. أهل الباطل بيتحدوا وبيلموا شملهم على أساس محاربة السنة. إحنا علينا دلوقتي الفترة دي يكون في آلية في 29 عندنا محافظة، لابد أن إحنا يكون في آلية في 29 محافظة دول في أن إحنا صوتنا يكون موجود جدا في الانتخابات اللي جاية في مجلس الشعب. نحاول نغير القوانين الفاسدة اللي أفسدت الحياة في مصر ونغيرها بفضل الله بما يرضي الله سبحانه وتعالى، باختيار القائد الرباني الحكيم اللي يقود الأمة ويقود مصر ويقود العالم الإسلامي للخير والصلاح. فلا بد من الاخذ بالاسباب وعدم الاخذ بالاسباب في المرحله دي، او ان احنا نترك غيرنا هو اللي يتحرك وهو اللي واحنا نقعد في بالسلبيه اطلاقا، ده يؤدي للفشل، ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا بد ان اخذ القواسم المشتركه بيننا وبين غيرنا، لا بد ان احنا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول قال لو دعيت الحلف الفضول لاجبت، مع انه كان اللي فيه مشركين. فاحنا ديننا بيدعو للعدل، بيدعو للرحمه، بيدعو للسماحه، بيدعو لكل شيء لرد المظالم. لابد ان احنا نعرف ان ديننا اصلا مبني على العدل، مبني على كره الظلم والظالمين. في ايه في القران نزلت عشان تبرأ يهودي، فربنا سبحانه وتعالى يكره الظلم ويحضنا على العدل. واصل المسلمين ربنا سبحانه وتعالى لما بيقيموا دولة الإسلام يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويقيموا دولة العدل. وجزاك الله خير.
أكرمك الله، مداخلة قيمة، جزاك الله عنا خير الجزاء ما شاء الله. يعني سأترك مداخلتك بجمالها وحلاوتها من غير أدنى تعليق، عسى الله تعالى أن ينفع بها المسلمين. الأخت أسماء من الفيوم، أم أسماء من الفيوم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا الفاضل.
الله يحييك والله يحفظك الله والله.
أهلا بحضرتك والله، بارك الله فيك. والله موضوع الحلقة شيق ورائع، وما شاء الله يعني المداخلات لم تترك لنا شيئا والله نقول. وفضيلتك والله فضيلتك ما شاء الله عليك والله. كما أخبر عنك الشيخ محمود حسين قال نختم يوم الجمعة برجل مخلص، نحسبك كذلك ونزكيك على الله. أما عن الفرج والله الذي لا يعلم إن الله تبارك وتعالى هو أقرب لنا والله. لو أطعم الله تبارك وتعالى لفرج الله لنا كل هم، ولجعل لنا من كل ضيق فرجا ومخرجا. لقد رأينا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا قلة، فلما أطاعوا الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى جعلهم الله تبارك وتعالى فاتحين، ففتحوا الدنيا كلها بدين الله تبارك الله تعالى. وقال الله تبارك وتعالى ولن يغلب عسرا يسرا، قال الله تبارك وتعالى إن مع العسر يسرا، وكما قيل لن يغلب عسرا يسرين. فإن الله تبارك وتعالى قال إن مع العسر يسرا، ثم ذكرها مرة ثانية إن مع العسر يسرا. إني أرى والله أعلم أن من أطاع الله وصدق وأخلص مع الله طوع الله له كل شيء، طوع له الجبال والأنهار والرواسي، فتقوى الله خير الزاد الأخرى، وعند الله للأرقام مزيد. وفي الختام يا كاشف الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تجزعن فإن الكاشف الله. إذا بليت فسق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير المؤسماء، المدخلة قيمة ما شاء الله، تبث الأمل وتخرج من مشكات العلم. أحبتي الكرام في أمتنا العريقة، قلنا أن الشاب الثالث أقبل على الله تعالى بتذلل وانكسار، يتذكر عملا عمله في الرخاء، توسل إلى الله تعالى به. ومعلوم أن التوسل بالعمل الصالح المتجرد لله مشروع وجائز، أن نتوسل بأعمالنا التي أخلصناها لله. فالتوسل ثلاثة أنواع. نوع هو التوسل بأسماء الله تعالى الحسنى، وهناك توسل بدعاء رجل صالح من إخواننا وأحبابنا من الأحياء. والتوسل الثالث الذي نحن بصدده هو التوسل بعمل صالح أخلصناه لله. فهذا الرجل توسل ببره لوالديه، فكانت النتيجة أن الله تعالى فرج عنهم جميعا هذا الموت المحقق، وأخرجهم من هذه الكربة، وأخرجهم من هذه الشدة. وهذه رسالة أحبات الكرام الفضلاء، لأنه ينبغي علينا أن يكون لنا في رخائنا أعمال نخلصها لذي العزة والجلال تباركت أسماؤه وجل في علاه. إن أصحاب رسول الله لما أسلموا خسروا بإسلامهم أوطانهم وأموالهم وذوي أرحامهم، ولكنهم لما ثبتوا وصبروا الله تبارك وتعالى جعلهم للعالم سادة وجعلهم للعالم قادة. والله يا مسلمون، أنا تأملت في شعب أبي طالب عندما رأيت أصحاب رسول الله الذين حوصروا في هذا الشعب ليس شهرا ولا شهرين ولا ثلاثة، بل ثلاثة أعوام، أكلوا ورق الشجر. يقول سعد بن أبي وقاص: وأنا أتبول شعرت بشيء يقعقع تحت بولتي، فرأيت قطعة جلد لبعير فأخذتها وغسلتها وجففتها وطحنتها وظللت أتقوت عليها ثلاثة أيام. هذا العملاق بعد قليل، بعد أن انقشعت الغمة، أصبح من أثرياء الصحابة، وهو الذي قال للرسول الله: أنا ذو مال وأخشى إن هلكت يا رسول الله، أخشى من كثرة مالي فأريد أن أوصي به كله لله عز وجل. هؤلاء الأطهار، هؤلاء الأخيار، ضربوا لنا أروع الأمثلة بأن الشدة لا تدوم. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب عمر من الدقارية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب عمر،
ازيك يا محمد؟
يا أهلا وسهلا.
والله بحب برامجك قوي سبحانه، بتهدي الواحد بعد ربنا. والله سبحانه قوي،
أكرمك الله وعزك، ربنا ينفعنا وإياك بالعلم.
الله يسلمك،
أسأل الله يجزيك خير الجزاء.
والبرنامج والله الموضوع الحلقة والله العظيم مستفيد منه استفادة جامدة جدا جدا. والله شيخ
ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ربنا ينفعنا.
الله يسلمك. وأول حاجة، تاني حاجة عايز أقول لك، في آية كده لسه أقولها، إن حبيت ممكن أسمعها لك.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
ما شاء الله أخ عمر، ما شاء الله ما شاء الله، يعني هذه هي أرجى آية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. جزاك الله عنا خيرا، حيث أنك رتلتها على مسانيدنا، جزاك الله عنا خير الجزاء. ومعنا الأخ الحبيب أبو أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب أبو أحمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
الحمد لله والله بخير حال، نحمد الله عز وجل.
أنا نحبكم كلها جميعا، قناة الرحمة جميعا.
أسأل الله تعالى أن يحبك وأجعلك محبوبا.
بارك الله فيك وفي قناة الرحمة وفي العاملين عليها بإذن الله.
يا رب، اللهم أمين.
والله كل المداخلة عندي، بس هي يمكن تكون خارج الحلقة. اللي شايفين على الشاشة حضرتك من اللي هم يتحاكموا دلوقتي، ما فيش ولا واحد فيهم يتحكم صح، ولا حد شايفين. لو شفت حضرتك بدري على قناة دريم، مرتضى منصور
أخي الحبيب أبو أحمد يعني عاود الاتصال، فأنا يعني أحب أن أسمع مداخلتك. إخواني في الله وأحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، بينا أن الإنسان ينبغي أن يكون له عمل صالح، هذا العمل الصالح من خلاله الله تبارك وتعالى يفرج عنا كروبنا. نعم، إذا كانت لنا أعمال صالحة فعلناها في الرخاء، فالله تبارك وتعالى بها يخرجنا من ضوائقنا ويخرجنا ربنا تبارك وتعالى من شدائدنا. رسالة وبرقية أريد أن أطيرها من هذا المنبر المرموق، من منبر قناة الرحمة الفضائية، أبين فيها أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علم القادة وعلم أهل الريادة أنهم ينبغي عليهم إذا ما تعاملوا مع الخلق ينبغي أن يبثوا الأمل في نفوس الخلق. نعم، وهذه رسالة أسوقها لكل من كانت له ريادة ولكل من كان له قدوة. أقول له يا حبيب الكريم، لا تقنط من تحت يدك، لا تصيب من تحت يدك باليأس. إن الله تعالى قال في القرآن: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا، أتاهم نصرنا. نعم، فالشدة لا تدوم. إذا كنت والد، وإن كنت يا أخت الكريمة والدة، وإن كنت رئيسا للعمل، وإن كنت قائد من القواد الكبار، مطلوب منك يا حبيبنا الكريم أن تبث روح الأمل والثقة في الله في كل من تتعامل معه. تعالوا بنا على سبيل المثال للحصر نتكلم عن نبينا وحبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. من قلب الفتنة يبشر حبيب القلوب ويقول: والذي نفسي بيده. اسمعوا وتعلموا وتأملوا هذه الكلمات التي تنزل على القلوب كقطرات الندى على الظهرة الظمأة. يقول سيدنا وتاج رؤوسنا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليفرجن الله عنكم ما ترون من شدة. وأتمنى يا حبيب الكريم أن تعتقد أن النبي المصطفى يوجه النداء لك أنت، وأنت يا أخت الفاضلة تخيلي أن النبي المصطفى يوجه لك النداء أنت، وكل من يراني ويشاهدني في أمة الحبيبة يعتقد أن النبي المصطفى يخاطبه. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليفرجن الله عنكم ما ترون من شدة، وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا، وأن يدفع الله إلي مفاتيح الكعبة. اسمعوا إلى البشرات: وليهلكن الله تعالى كسرى وقيصر، ولتنفقن أموالهما في سبيل الله، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، في سبيل الله عز وجل. وأنا أقول كل ما توقعه حبيبنا ونبينا وكل ما ظنه في ربه سبحانه وتعالى والله تحقق. بل تأملت أيضا من قلب الفتنة، رأيت الحبيب المصطفى يقول لعدي ابن حاتم ملك النصارى عندما أراد أن يعرض عليه الإسلام، فقال: أنا صاحب دين. فقال: أنا أعلم بدينك منك. وظل يفهمه أمورا في دينه هو لا يعلمها. ثم قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم له: ليشيكن المال، أنا أعرف أنك لا تريد أن تدخل في الإسلام لأنك ترى فقر المسلمين. قال له النبي المصطفى بثقة ويقين: ليوشكن المال أن يفيض، لا يوجد من يأخذه، يفيض المال على أمة النبي سيد الرجال. ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية حتى تزور البيت لا تخاف إلا الله. والله يا مسلمون ما توقعه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حل بهذه الأمة. إيه والله، النبي المصطفى توقع الخير وأحسن الظن بالرب سبحانه وتعالى، أحسن الظن بالله جلت قدرته، فما توقعه النبي المصطفى من ربه أن يحققه حققه له وحققه لأمته صلوات ربي وتسليماته عليه. فأنا أتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب، وأن نعتبر بما سمعناه في هذه الليلة. إن كنت يا أخي الحبيب الكريم مريض، توقع الشفاء من الله رب الأرض والسماء. إذا قال الناس قاطبة لا دواء لا تصق إلا في سيد الأنبياء الذي قال ما جعل الله داء إلا وجعل له دواء، فتداووا عباد الله، ولكن لا تتداووا بحرام. نعم، إن كنت فقيرا يا حبيب الكريم توقع من الله تعالى الثراء. نعم، بل اطلب من الله تعالى، وأنا ذكرتك في الحلقة الماضية في حلقتنا التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها، التي كانت بعنوان فقيرا جئت بابك، قلت ينبغي أن نضرع ونطلب من الله تبارك أسماؤه. فالله تعالى هو الذي قال كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، أي اطلبوا منا الطعام أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، أي اطلبوا منا الكسوة أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فلا بد أن نطلب من الله تعالى أن يكشف عنا الفقر، وأن يصب الله تعالى علينا من العطاء صبا صبا. نعم، أيضا أخي الحبيب الذي يشتكي الهموم والغموم، أقول له إن الليل لا يدوم، لابد أن يتبع هذا الهم والغم انشراح وانفراجة وسعادة تأتي من قبل العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. حسنوا الظن بربكم، وحسنوا الظن بالله جل وعلا، بل ثقوا في الله أن الله تعالى سيخرجنا من ضوائقنا ومن شدائدنا إلى فرج قريب وسعة. والله أسأل أن يوسع علينا توسعة لا يكون لأحد علينا فيها فضل إلا هو، ولا يكون علينا بعدها تبعة يوم نلقاه، وأن يصب الخير على بلادنا صبا صبا، ولا يجعل عيشنا كدا، وأن يرد الأمة إلى الدين ردا جميلا وردا رحيما أيها المسلمون عباد الله. ولكن أنا أريد أن أركز على هذه النقطة، وأتمنى أن تكون قاعدة مراسخة في قلوبنا، أن ننفض أكفنا عن المعاصي ونقبل إلى طاعة الله عز وجل. فالعمل الصالح له أثر كبير جدا جدا في تفريج الكروب أيها المسلمون عباد الله. نعم، وإذا كان لقاؤنا في هذه الليلة وفي هذه السهرة الإيمانية الطيبة المباركة بعنوان وكنت أظنها لا تفرج، من خلالها نبث الأمل والثقة في الله عز وجل. فأنا أقول أحبتي الكرام، لابد مع صناعة الأمل أن يكون بين أيدينا عمل. وأنا أعجبني أخي الحبيب الذي اتصل وقال لابد أن نأخذ بالأسباب، ولما ذكرنا بقصة أحد قال إن سبب فشل أصحاب رسول الله أنهم خالفوا شيئا من سنته. فإذا عدنا إلى هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم وطبقناه بيننا، والله سيأتي الخير وسيأتي الرزق وسيأتي الفرج من الله. ولا أنسى أبدا أن أذكركم بالكلمة التي أتمنى أن ترن في أذهاننا ويتسعد بها قلوبنا. قال ابن القيم: فتشوا عن كل سعادة في العالم ستجدوا سببها أنكم اتبعتم رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاكم السعد من حيث اتبعتم سيد الأنام. وفتشوا عن كل مصيبة وبلية في العالم فستجدون سببها أنكم خالفتم رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاكم البلاء من حيث خالفتم سيد الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليه. فأتمنى أن نأتلف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ولا نتفرق ولا نتشرزم ولا نتمزق. والله أسأل في هذه الحلقة أن يصب الله تعالى على مصرنا وعلى بلادنا الإسلامية الخير صبا صبا. وفي الحقيقة أنا ما شبعت من هذا الموضوع. إن شاء الله تعالى موعدنا في اللقاء المقبل بإذن الله، نتزود من هذا الخير في هذا الموضوع الذي يبث الأمل في القلوب ويصنع الأمل بين الموحدين، الذي هو بعنوان وكنت أظنها لا تفرجه. موعدنا إن شاء الله تعالى في الحلقة الماضية في الحلقة القادمة، سبق لسان مني، في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إن أحيان الله وأمد في حبل العمر. وأنا والله معكم أستشعر أنني في روضة من رياض الجنة، وأشكر كل أخ حبيب وكل أخت فاضلة داخلون بمداخلتهم في هذه الليلة، فلقد استفدت والله من مداخلتكم، وجزاكم الله تعالى عنا خير الجزاء، وشكر الله لكم حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. موعدنا في الجمعة القادمة بإذن الله في الساعة 11:30 بإذن الله تعالى، فانتظرونا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم.